الوضع الحقيقي لكن بعناية التعبد بواسطة التعبد سيكون الأول ورد على السلام. أما الحكومة فلأ فإنها لا توجب خروج مدلول الحاكم عن موضوع مدلول المحكومة وجدانا أصلا فإنها لا توجب خروج مدلول الحاكم عن موضوع مدلول المحكوم وجدانا وعلى وجه الحقيقة بل الخروج فيها إنما يكون حكميا وتنزيليا بعناية ثبوت المتعبد به لأن هنا أنت عندما أخرجت الفاسق عن العلماء ما خرج حقيقة إنما خرج تنزيلا بواسطة التعبد وهذا هو الفرق بينها وبين الورود والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أتباعه الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. وصورة ترجيح أحد المتعارضين على الآخر. فحينئذ إذا كان للتعارض صورتين فعلينا أن نبحث في كل صورة على حد. الصورة الأولى عندما نقول تعادل المتعارضين مقصودنا بالتعادل هو أن كل من الدليلين لا مزية له على الآخر، لا مزية داخلية له ولا مزية خارجية. فنقول أنه في هذه الصورة صورة التعادل البحث فيه أيضا منفصل إلى قسمين. في القسم الأول نريد أن نقول بأن عندما يتعادل المتعارضان ما هي القاعدة الأولية في التعادل؟ ما معنى القاعدة الأولية في التعادل؟ إذا أردنا أن نعرف القاعدة الأولية في التعادل عليه السلام علينا أن نرجع قليلا إلى أن المتعارضين إذا كانا خبرين فنقول بأن هذين الخبرين لولا التعارض لدخلا تحت أدلة الحجية التي أثبتت الحجية لكل خبر. يعني أو فقل أن كل خبر منهما كان حجة يجب الأخذ به. لماذا كان حجة ويجب الأخذ به؟ لأنه مندرج تحت تلك الأدلة التي أثبتت الحجية لكل خبر في البيت. صح؟ فنحن عندما نقول القاعدة الأولية يعني ننظر إلى هذه الأدلة أدلة الحجية بما هي هي. هذه مما لا شك فيه تشمل الخبر غير المعارض، فمع التعارض هل تشمله أم لا؟ هذه من ناحية القاعدة الأولية. البحث الثاني في صورة التعادل أننا نبحث عن القاعدة الثانوية فيه. القاعدة الثانوية في تعادل المتعارضين مرادنا فيها أن هناك أخبار تسمى بالأخبار العلاجية أتت وقالت أنه في تعادل المتعارضين تخير. نقول بأن هذا حكم للشارع أتى بعد التساقط أو بعد التفير أو بعد الكلام عن القاعدة الأولية في تعادل المتعارضين. فكلامنا ليس في هذه القاعدة، القاعدة الثانوية، وإنما كلامنا في القاعدة الأولية. بناء على هذا المبحث حينئذ يأتي إشكالان في البحث. الإشكال الأول أنه إذا كان الشارع مما لا شك فيه قد أثبت حكما للمتعارضين بالقاعدة الثانوية وهي عبر الأخبار العلاجية، بعد لا معنى للتكلم عن القاعدة الأولية، لأن القاعدة الأولية كما سيأتي بأنهم اختلفوا فيها هل القاعدة تقتضي التساقط أم تقتضي التخيير بحسب حكم العقل. فإذا قلنا بأن العقل حكم نظرا إلى أدلة الحجية بالتخيير ثم نقول والقاعدة الثانوية هي التخيير، بعد لا معنى للتخيير الآتي بحكم العقل. أو إذا قلنا بأن القاعدة الأولية تحكم بالتساقط ثم قلنا بأنه القاعدة الثانوية حكمت بالتخيير، بعد لا معنى لهذا الحكم، حكم بالتساقط، لأننا لم نأخذ به ما دامت هذه القاعدة قد انقلبت إلى قاعدة ثانوية. هذا إشكال. والإشكال الثاني هو أنه إذا قلنا بالقاعدة الأولية بالتخيير فيتوافق حكم الشرع مع حكم العقل. أما إذا قلنا كما ذهب إليه المشهور وهو أن القاعدة الأولية في تعادل المتعارضين يقتضي التساقط، فيأتي إشكال أنه كيف حكم العقل على خلاف حكم الشرع، وهو أن العقل حكم في المتعادلين التساقط، قام الشارع وحكم في إمام التخير، فكيف حكم الشرع على خلاف حكم العقل؟ وإذا كان على خلافه فحينئذ تبطل تلك القاعدة أنه كلما حكم به العقل حكم العقل. إذا أتى هذان الإشكالان يقولون بصدد ربهما، أما عن الإشكال الأول فنحن بحاجة إلى القاعدة الأولية لأنه تعادل المتعارضين قد ينطبق على الخبرين الظنيين المتعارضين. جاء فيما لو أتى خبر زرارة يقول بوجود الصلاة، وأتى خبر محمد بن مسلم يقول بعدم حب الحرمة فيتعارض. وأيضا التعارض ليس منحصرا في هذه الصورة، بل أيضا يقع فيما لو كان الدليلان مقطوعي السند، كمثل ما لو كان الدليلين آيتين من كتاب الله بظاهرهما يتعارضان ولا يمكن الجمع بينهما. فإذا تعارضا فحينئذ أو أخبار العلاجية وهي القاعدة السنوية لا تشملهما. لماذا لا تشملهما؟ لأنه سيأتي بأن الأخبار العلاجية خلاصتها هذه، أن يأتي شخص للإمام يقول يأتي عنكم الخبران المتعارضان، فيقول له الإمام خذ بما وافق الكتاب، يقول كل منهما موافق للكتاب، يقول خذ بما خالف العامة، هنا في مقام الترشيح، يقول كل منهما موافق للكتاب مخالف للعامة، يقول خذ بما هو مشهور بين الأصحاب، يقول كل منهما مشهور، يقول فإذا تخير. هنا عندما قال فكل منهما مشهور يعني كل منهما مشهور وكل منهما موافق وكل منهما موافق للكتاب ومخالف للعامة، يعني تعادلا. لما تعادلا قال الإمام تخير بينهما. فإذا التخير الآتي من الشارع عندما حكم به أتى به في خصوص الخبرين المتعارضين. فإذا القاعدة السنوية في خصوص الخبرين، أي خبرين؟ الخبرين الظنيين. أما إذا كان عندنا آيتين مقطوعتي السند لكن بظاهرهما يتعارضان، الأخبار العلاجية لا تشملهما. فإذا لا تشملهما فالقاعدة الأولية لم تنقلب إلى قاعدة ثانوية بالنسبة للمصداق السن. كذلك فيما لو كان الخبران متواتران، إذا كان الخبران متواتران وتعارضا فنتكلم على أساس القاعدة الأولية، نقول إما التساقط أو التخير، ولا معنى أن نقول القاعدة الثانوية تشملهما، لأن ظاهر الأخبار العلاجية قال يأتي عنكم الخبران المتعارضان، يعني الخبران هذا الخبران حال كونه خبر واحد في قبال خبر التواتر، فحينئذ القاعدة الثانوية لا تشمل هذا المصداق الثالث. فإذا لم تشمل هذا المنطق الثالث فالتكلم عن القاعدة الأولية له فائدة، وهو أننا نعرف الحكم إذا تعارضت الآيتين، أو نعرف الحكم إذا تعارض الخبران المتواتران. نعم إذا تعارض الخبران الظنيان سندا ودلالة بحسب القاعدة الأولية، وإن حكمنا بالتساقط أو التخير فتنقلب هذه القاعدة إلى قاعدة ثانوية، ففي هذا المصداق وإن انقلبت لكن في المصداقين الثاني والثالث لم تنقلب، وحينئذ فيه فائدة في البحث عن القاعدة الأولية بالنسبة إليهما. هذا بصدد الإشكال الأول. أما بصدد الإشكال الثاني وهو أنه الشارع لم يحكم هنا على صدق حكم العقل، حينئذ لا غرابة فيه. الغرابة أن يحكم الشارع على نقيضه بحيث يكذبه، أما إذا حكم في قباله يعني بحكم مقابل لحكم العقل من دون أن يكذب حكم العقل فلا إشكال أبدا فيه. والدليل على ذلك يقولون لو أخذنا هذا المثال، أنت عندما تجب عليك الصلاة ويجب عليك استقبال القبلة، وأنت تعرف أن القبلة نحو الجنوب، لكن تكون بالصحراء ولكن لا تدري الجنوب لهذه الجهة أم لهذه الجهة أم لهذه الجهة أم لهذه الجهة. العقل هو الذي يقول الاستدلال اليقيني يستدعي القرار اليقيني، يعني يجب عليك أن تصلي إلى الجهات الأخرى، فالعقل يحكم عليك بالاحتياط. هنا لما حكم العقل بالاحتياط مع أن الشرع ما حكم بالاحتياط، هناك أخبار أكثر من خبر واحد، بل هي مستفيضة، أن الإنسان إذا تخير في جهة القبلة ولم يعرف القبلة فيتخير، فإذا تخير يعني يأخذ أي جهة كان ويصور. هنا حكم الشرع كان مخالفا لحكم العقل، إلا أنه لم يكذبه. لماذا لم يكذبه؟ يقولون لأن الشرع عندما حكم بالتخير من حقه هو أن يتنازل عن حقه، يعني من حق الشارع أن يتنازل عن حقه الشارع وإن أثبت التوجه إلى القبلة، وهذا معناه أنك يجب عليك عند التحير أن تصلي إلى الجهات الأربعة، لكن هو من حقه أن يتنزل ويقول أنا لا أطلب منك صلاة إلى الجهات الثلاث، بخلاف حكم العقل. حكم العقل لا معنى لأن نقول من حقه أن يقول بأنه ننزل الشارع عن حقه هنا، بما أنه لا معنى لأن يكون للعقل حق أن ينزل الشارع عن حقه يجب عليه أن يحكم بالاحتياط. أما الشارع بما أن الحق مختص به من الممكن أن يحافظ على حقه فيحكم بالاحتياط، ومن الممكن أن يتنازل عن حقه فيحكم بالتخير. أيضا هنا كذلك ايضا هنا كذلك. لماذا؟ لاننا نحن عندما نقول بالتساقط او بالكثير نظرنا الى القاعدة الاولية، وكما قلنا ان مرادنا من القاعدة الاولية هو ان نفس هذين الخبرين ما هو حكمهما بلحاظ الادلة التي اثبتت الحجية للخبر الواحد. هذه الأدلة التي أثبتت الحجية للخبر الواحد ما هي؟ هي مثل لا عذر لأحد من موالينا التشريف فيما يروي عنا ثقاتنا، أو مثل حديث النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. هذه الآيات التي هي أو هذه الأدلة التي هي يعني مؤلفة من آيات وأخبار وسيرة عقلائية وإجماع كما مضى البحث. أو القاعدة الأولية تنظر إلى هذه الأدلة، تقول هذه الأدلة هل توجب الحجية لأحدهما؟ لا معين حتى يصير تكثيرا، ام لا توجب الحجية لكل منهما فيتساقطا. هذا من نفيات القاعدة الاولية. يأتي الشارع يقول بانه نثبت التكثير، وهنا عندما اثبت التكثير اثبته بدليل اخر لم يثبته بتلك الادلة السابقة. يعني وفي عبارة ثانية ان الشارع حكم بالحجية للخبر عبر هذه الادلة لا عذر لاحد من موليه، لكن هذا لا عذر لأحد من موالينا عندما أصبح الخبر متعارض حينئذ لا يشمله. لما لم يشمله فسقط هذا عن الحجية، قام المولى وأثبت له الحجية بدليل ثاني بجعل ثاني. إن قلت ما هو الجعل؟ نقول الجعل هو نفس الأخبار العلاجية. فإذا أثبت له الحجية على نحو التخيير بالأخبار العلاجية، فإثبات التخيير بعد حكم العقل بالتساقط سابقا حينئذ لا يكذبه ولا تعارض بينهما، لأن من شأن الشارع أن يثبت حجية أو أن لا يثبت، لكن ليس من شأن العقل أن يثبت من دون أن يدرك، من دون أن يدرك بأن هذه الحجية ثابتة عند الشارع أم لا. فمن هنا وإن خالف حكم الشرع حكم العقل إلا أنه لم يكذبه، وحينئذ ليس بعزيز ولا يوجب يعني استحالة التبين. إذا عرفنا هذين الإشكالين نرجع إلى أصل الكلام، نقول أن بحثنا في تعادل المتزاحمين هنا حول القاعدة الأولية، ومرادنا بالقاعدة الأولية يعني ننظر بعقلنا إلى الخبرين المتعارضين مع تلك الأدلة الأولية التي أثبتت الحجية لكل الخبر. نقول ما هو الحكم؟ هل الحكم يعني من هذه الأدلة هو التخيير بين الدليلين بين الخبرين المتعارضين أم لا هو يفقد التقاط؟ بالحقيقة اختلفوا فذهبوا إلى ثلاثة أقوال. بعضهم قال بالتساقط، يعني قال بأن الخبرين المتعارضين يتساقطا عن الحجية وليس أحدهما بحجة أبدا، لا أحدهما المعين ولا أحدهما غير المعين فيسقطا. غير المشهور اختلفوا، بعضهم يقول بالتكثير، يعني يجوز لك أن تأخذ بهذا الخبر أو بهذا الخبر. لماذا بالتكثير؟ يقول لأن أدلة الحجية أثبتت الحجية لأحدهما غير المعين لا لأحدهما المعين، لأنه إذا كان لأحدهما المعين بعد لا معنى للتكثير، إنما لأحدهما غير المعين. وأحدهما غير المعين عنوان ينطبق على الأول كانطباقه على الثاني، فحينئذ أنت تختار إما أن تأخذ الأول فيسمى أحدهما غير المعين، أو تأخذ الثاني فيسمى أحدهما غير المعين أيضا. بعضهم ماذا يقول؟ يقول لا يقضي لا التساقط ولا يقضي الكثير، وإنما علينا الجمع مهما أمكن، يعني حتى ولو كان بجمع تبرعي في البيت. وسيأتي بأن الدليل الثالث ادعوا عليه الإجماع، ولذا نفرد له بحثا مستقلا. وإنما نقصر الكلام في درسنا اليوم حول القولين التساقط والتخيير. نقول أما الذي قال بالتخيير دليله دليل واحد ليس بمتعدد، وكلهم يتفقون على إيراد هذا الدليل، يقولون بأنه بعدما كان هنا تعارض، معنى التعارض بين الخبرين هو أن يكون كل من الخبرين حائز على الحجية، لأنه من شرط التعارض كما قلنا سابقا أن يكون كل من الخبرين حائز على الحجية، لأنه إذا لم يكن حائزا على الحجية فلا معنى له أن يعارض الحجة، وحينئذ يكون الاشتباه اشتباه الحجة بلا حجة. فإذا كانا حائزين على الحجية فحينئذ تلك الأدلة التي أثبتت الحجية لخبر الواحد تشملهما معا، فإذا تملتهما معا فحينئذ لا يمكن لك أن تمتثلهما معا. لماذا لا يمكن لك أن تمتثلهما معا؟ لمكان التكاذب، لأن أحدهما يكذب الثاني، فإذا كان أحدهما يكذب الثاني أن تتقطع بأن أحدهما كاذب، ولا لا يعقل أن يصيرا معا من المولى، بحيث المولى يقول تجب الصلاة والمولى يقول بنفسه تحرم الصلاة أو لا تجب، نقطع بأن أحدهما كاذب. فإذا قطعنا بأن أحدهما كاذب حينئذ لا يمكن لنا أن نمتثلهما معا، فإذا عدم فامتثالهما معا محال بالنسبة لنا، لا يمكن لنا أن نمضى. إن قلت بأنه هل نتركهما معا؟ يقولون لا يعقل تركهما معا. لماذا لا يعقل تركهما معا؟ يقولون لأنه لما كان أحدهما كاذب كان الآخر حجة واضحة، أو فقل كان الثاني غير الكاذب مطابقا للواقع ومصيبا للواقع على اختلاف التعبير. ولذا سيأتي النقاش على اختلاف هذا التعبير مرددا، إما أن يكون ذلك غير الكاذب هو الحجة أو غير الكاذب هو الصادق. فنقول بأنه مع التعارض كان أحدهما كاذب قطعا، لأنه عندما أنت يصل إليك خبران عن إنسان متكلم يقولون بأنه بأحد الخبرين قال زيد قائم وبأحد الخبرين قال زيد غير قائم، فقطع بكذب أحدهما، لأنه لا يعقل أن يصدر معا منه في زمن واحد حال كونه ناظرا إلى واقع واحد، لا يعقل. فإذا قطعت بالكذب لا يمكن لك أن تمتثل، فإذا لا يمكن لك أن تمتثل فهذا الكاذب خرج، إما خرج عن الحجية أو خرج عن إصابة الواقع، معناه أن الثاني هو الحجة أو أن الثاني هو المصيب للواقع. فإذا كان الثاني هو المصيب بعد لا يمكن لك أن تتركهما معا، لأنه بتركك لهما معا تكون قد تركت الحجة أو تكون قد تركت المصيب للواقع، فإذا لا يمكن لك أن تتركهما معا. فإذا لا يمكن لك أن تتركهما معا حينئذ نقول بأن أحدهما المعين واقعا هو الحجة، غير أن هذا المعين نحن لا نعلمه هل هو الأول أو الثاني. إن قلت هو الأول فهو ترجح بغير مرجح، وإن قلت الثاني فأيضا هو ترجح بغير مرجح. فإذا كان يعني إن قلت الأول فهو ترجح أو الثاني فهو ترجح، والترجح بغير مرجح محال، فإذا كان محال حينئذ تتخير أن تطبق هذا الذي هو حجة واقعا أو مصيبا واقعا، تطبقه إما على الأول تختار أو أن تطبقه على الثاني. ودليلهم بالحقيقة بالتخيير في المتعارضين كعين دليلهم في التزاحم ليس فيه أي فرق، إنما الفرق في مادة الدليل، وإلا سير الدليل واحد. لأنه في باب التزاحم ماذا يقولون؟ يقولون بعدما تزاحما وكان كل منهما واجب لا يمكن لك أن تتركهما معا لوجود أن أحدهما واجب وأنت قادر على فعل أحد، ولا يمكن لك أن تفعلهما معا باعتبار بأنه حسب الفرض أنه أنت لا قدرة لك على امتثالهما وإنما لك قدرة على امتثال أحدهما. فإذا يستحيل عليك أن تتركهما معا ويستحيل عليك أن تفعلهما معا. فإذا استحال فحينئذ نقول بأنه أنت قادر على فعل أحدهما واقعا. إن قلت هذا الذي أنت قادر على فعله واقعا وهو الواحد نصدقه في الأول فهو ترجح بغير مرجح أو ترجح كما هو قال، وإن قلنا هو الثاني فيكون أيضا ترجح بغير مرجح وهو محال، فإذا كان كذا فالعقل يحكم بالكثير. نفس هذا الدليل الآتي في التزاحم نقول به بالتعارض، إلا أننا نغير المقدمة الثانية في البيت، المقدمة الثانية، لأن المقدمة الأولى يتفقان فيها، نقول بأن الواجبان المتعارضان لا يمكن أن تتركهما معا لوجود أن الحجية ثابتة في أحدهما، ولا يمكن لك أن تفعلهما معا لوجود أن أحدهما كاذب، فحينئذ لا بد أن تفعل أحدهما. من هنا فصاعدا تغير الدليل، يقولون عندما علمت بكذب أحدهما صدق أن الثاني إما حجة أو مصيبا للواقع، يعني وكان معينا في الواقع إلا أننا لا نعرفه، فإذا كنا لا نعرفه فهو مثله مثل التزاحم، لأن في التزاحم أنت قادر على أحدهما، ولكن هذا الذي أنت قادر عليه لا تدري هل هو الأول، يعني تجعله في الأول أو تجعله في الثاني. وهنا كذلك أحدهما المعين حجة أو مصيب تجعله في الأول أو في الثاني، تأتي قاعدة أنه ترجح بغير مرجح فهو محال، فإذا كان محال فهو حينئذ يثبت التخير، كما أتى في التزاحم عندما كنت قادر على أحدهما فأنت ضبطته في الأول فقط أو في الثاني فقط فيلزم الترجح بغير مرجح فحينئذ وهو محال فيجب أن يحكم العقل. هذا غاية ما يقولونه في دليل التخير. أما القائلون بالتساقط ماذا يقولون؟ القائلون بالتساقط يقولون بأن أدلة الحجية التي أثبتت الحجية ما هي؟ هي كما رأينا إما الأدلة اللفظية مثل الأخبار والآيات القرآنية، أو لا هو دليل لفظي مثل الإجماع والسيرة العقلائية. أما بالنسبة للدليل اللفظي يعني من السيرة العقلائية والإجماع فهذه لا إطلاق لها، فإذا لم يكن لها إطلاق فهي عندما أثبتت الحجية للخبر تثبت الحجية للخبر المتفق عليه. الخبر المتفق عليه هو خبر غير المعارض، هذا الذي تثبت له الحجية. أما الخبر المعارض هل تثبت له الحجية أم لا؟ عند الشك لا يمكن التمسك به لأنه لا إطلاق له. ولذا كما مضى سابقا بأن الدليل اللبي لا إطلاق له حتى يشمل المشكوك بخلاف الدليل اللفظي. فإذا كان كذلك فأدلة الحجية إذا كانت دليلا لبيا لا تشمل من رأس الخبرين المتعارضين. فإذا ما شملت من رأس الخبرين المتعارضين أصلا لا يأتي كلام هذا القائل بالكثير، لا يمكن له أن يقول ولا يمكن تركهما معا لثبوت الحجية في أحدهما. لماذا؟ لأن ثبوت الحجية في أحدهما فرع ثبوت الحجية في كل منهما، وثبوت الحجية في كل منهما فرع أن يكون دليل الحجية شامل لهما. فإذا قلنا بأن دليل الحجية وهو الدليل اللبي لا يشملهما معا، فمن أين أتى الحجية لكل منهما ثم سقط أحدهما عن الحجية لمكان التكاذب؟ فمن الأصل لا يأتي الحجية. هذا إذا كان دليل اللبي. أما إذا كان الدليل الذي دل على حجية الخبر دليلا لفظيا، الدليل اللفظي له إطلاق يمكن لنا أن نتمسك بالمشكوك، يعني إذا شككنا وقلنا بأن الخبر المتعارض هل ثبتت له الحجية أم لا نتمسك بالإطلاق، فإن تمسكنا بالإطلاق فيثبت لكل خبر من الخبرين المتعارضين الحجية. بعدما أتى الحجية في البين يقع حينئذ أن أحدهما يكذب الثاني فخرج، فإذا خرج الثاني هو الحجة، فإذا كان هذا الذي هو حجة معين في الواقع ولا يمكن أن يصدقه لا في الأول ولا في الثاني، يعني يمكن أن يكون لكلامكم معنى هنا، ولكن كلامكم لا معنى له من حيثية أخرى، وهو أنه تقولون العقل يحكم بالتخيير. ما المراد بالتخيير؟ هل المراد أن العقل حكم بالتخيير لأن أحدهما المعين ثبتت له الحجية؟ لأنهم رددوا في التعبير، لأنهم قالوا بأن عندما خرج أحدهما يعني عندما كان أحدهما كاذبا فحينئذ إما أن يكون خارجا عن الحجية فنستشهد بأن الثاني هو الحجية، أو لا عندما كان كاذبا نستشف أن الأول هو المصيب للواقع. فنقول العقل لما حكم بالتخيير هل حكم بالتخيير لكون غير الكاذب حجة معينا ولا ندري به فلذلك حكمنا بالتخيير، أم لا حكمنا بالتخيير لكون غير الكاذب صادقا من ناحية الواقع؟ ولذا عبر المصنف قال التخيير الذي تحكمون به هل تخيير من ناحية الفكرية أم تخيير من ناحية الواقع؟ مراده بهذه العبارة هذا الشرح الذي قلته، يعني التخيير الذي حكمتم به هل لكون أحدهما هو الحجة لأن ذاك كاذب، أو لا التخيير لكون أحدهما وهو غير الكاذب هو مصيبا للواقع صادقا مصادق للحكم الواقعي إلا أن لا نعرفه، فإذا كنا لا نعرفه فحينئذ يدور أمر بين الأول والثاني فنتخير بينه. يقول إن أردتم أن يكون التخيير آثم من الحجية فلا معنى له، يعني نرجع نعيد مرة ثالثة، أن يكون التخيير ناشئا من الحجية يعني عندما علمنا لص بالتعارض أن أحدهما كاذب معناه أن الثاني حجة، فإذا كان معناه أن الثاني حجة غير أن هذا الذي ثبتت له الحجية هو معين بالواقع عند المولى يعرفه لكن أنا لا أعرف، فإذا كان معينا بالواقع لا يمكن لي أن أطبقه بالأول فقط لا يلزم منه الترجح، لا يمكن لي أن أطبقه بالثاني لأنه يلزم منه الترجح، فإذا لا يمكن لي أن أطبقه في أحدهما المعين فيمكن أن أطبقه حينئذ، فأنا مخير إما أن أطبقه في الأول أو أن أطبقه في الثاني. يقول المصنف إن أردتم من التخيير هذا المعنى وهو أن غير الكاذب هو الحجة فحينئذ هذا لا معنى، لا معنى له. لماذا لا معنى له؟ قبل أن نقول بإجابته هو بالحقيقة القائلون بالتفاوت هنا اختلفوا حول الرد على هذا الكلام. بعضهم ماذا يقول؟ بعضهم يقول بأن دليل الحجية لو كان شاملا لهذا الخبر المتعارض غير الكاذب وقف التعارض بحيث يثبت التخيير يلزم أن يكون دليل الحجية يلزم فيه استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وقلنا بأن استعمال اللفظ في أكثر من معنى محال. لماذا؟ يقولون لأن كلمة لا عذر لأحد من موالينا التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، هذه الكلمة معناه أن خبر الثقة هذا المعين الذي لا معارض له هو حجة تعيينا، أما ذلك الخبر الثقة عند التعارض هو حجة على نحو التخيير إما في هذا أو في ذلك، هذا معنى لا عذر لأحد من موالينا التشكيك. كلمة التشكيك يعني لا يجوز لك أن تشكك في الخبر، كلمة لا يجوز لك أن تشكك في الخبر إن كان خبرا معينا فحينئذ يكون التشكيك يعني يجب عليك تعيينا أن تأخذ به، وإذا كان الخبر غير معارض معنى أنه لا عذر لك في التشكيك يعني أنت مخير بينه وبين غيره، فلفظ التشكيك يستلزم أن تكون مستعملة في معنيين التخيير وقت التعارض والتعيين وقت عدم التعارض، واستعمال اللفظ في أكثر من معنى محل. لكن بالحقيقة هذا الكلام يردونه القائلون بالتخير، لذا المصنف ولم يستعرضه من أصل، يردونه يقولون أن التشكيك استعمل في معنى واحد، وهو أن خبر الثقة هو حجة في وقت التعيين من دون معارض. قل كلام بأنه هذا لا عذر لك في التشكيك فيه، يعني حجيته معينة عليه. في مقام التعارض لا نقول أن الخبر الذي هو مردد الحجة، نقول الخبر المعين واقعا هو الحجة، فأصبح الوجوب للمعين، إلا أن هذا الوجوب بعدما ثبت للمعين نحن لم نعرفه. يأتي التخيير بحكم العقل، لم يأتي التخيير من دليل الحجية حتى تقول بأن دليل الحجية استلزم أن يستعمل بلفظها معنيين، وثم تقول بأن اللفظ لا يجوز له أن يستعمل في معنيين. بما أنه يردونه من هذه الناحية يأتون بدليل آخر عليه. الدليل الآخر ما هو؟ الدليل الآخر يقولون بأن الأدلة أدلة الحجية، عندما يقول لا عذر لأحد من مبالين التشكيك فيما يروي عن نصفاتنا، هذه غاية ما تفيد بحسب ظاهرها إثبات الحجية لكل فرد فرد، أما إثبات الحجية لعنوان ما لا تثبته. فإذا كان لا تثبته هنا في مقام التعارض، ليس عندنا مصداق هو الحجة، إنما عندنا عنوان هو المردد، إما أن يكون الأول هو الحجة أو أن يكون الثاني هو الحجة. هذا العنوان المردد بينهما أدلة الحجية لا تشمله. لماذا لا تشمله؟ يقولون لأن هذا العنوان المردد هو عنوان انتزاعي، ولا عذر لأحد، قضية حقيقية، وكل قضية حقيقية تكون نظرة قضية نظرة إلى كل خبر في الخارج، ولا تكون نظرة إلى العنوان الانتزاعي المنتزع من هذه المصادر. فإذا لا تكون نظرة إلى هذا العنوان، فحينئذ أدلة الحجية لا تثبت حينئذ حجية خبر مرتب، أو تقل حجية خبر واحد لا بعينه غير معروف لدينا. يعني معنى أنه نحكم بالتخيير، نحكم بالتخيير يعني أحدهما غير المعين حجة، أحدهما المردد حجة. هذا العنوان بالحقيقة ليس عنوان بمعنى أنه له مصداق في الخارج، وإنما له هذا العنوان عنوان انتزاعي، ما يوجد في الخارج منشأ انتزاعه وليس مصداقه. أدلة الحجية عندما أثبتت الحجية أثبتته للمصادق الخارجية للخبر، ولم تثبته للعنوان الانتزاعي الآتي من الخبر. طبعا هذا الكلام من الممكن أنت لا يمكن لك أن تتصوره الآن، لذا هو أتى بعبارة ثانية له. هذه العبارة ما هي؟ يقول هذه العبارة حتى نعرف بأن القائل بالتخيير بالأخير يقول بحجية خبر الواحد المردد، وهو وإن قال بأصل دليله بأن غير الكاذب أصبح حجة، لكن الحجية إذا لم تكن واصلة إلينا لا معنى لها، يعني إذا لم يكن مصداقها واصلا إلينا، الحجية الثابتة في الواقع حالة لنا نجهلها لا تؤثر، لا معنى لإثباتها أبدا. فإذا لا معنى لإثباتها أبدا، فالشيء الذي يصل إلينا هو إما هذا الخبر الأول أو الخبر الثاني. نقول هذا الخبر
حجية أثبت الحجية للخبر المعين واقعا. لما أثبته واقعا أنا في مقام التطبيق هذا الواقع هل هو الأول أم الثاني؟ لا أدري، فحينئذ أتخير بينهما أن أطبقه إما على هذا أو على ذلك. نحن نسأل إذا طبقت أنت الخبر المعين على هذا ألا يصير هذا حجية؟ يصير هذا حجية. بأي دليل صار حجة؟ صار حجة بنفس دليل الحجية للخبر. فحينئذ الدليل الذي أثبت الحجية للخبر هو الذي أعطى الحجية لهذا. لكن عندما قال بأن هذا حجة ما قال بأن هذا حجة على نحو التعيين، وإنما قال بأن هذا حجة على نحو الترديد وأنت طبقته في هذا الفرض. فحينئذ خلاصة يعني خلاصة دليل القائل بالتخيير يعطي أن دليل الحجية يكون قد أثبت الحجية لعنوان مردد، يعني لأحدهما المردد إما هذا أو ذلك، يعني أحدهما غير المعين. فإذا كان لأحدهما غير المعين نقول بأن دليل الحجية عندما يقول لا عذر لأحد من موالينا ظاهره بأنها ناظرة للمصادر الخارجية للخبر. المصادر الخارجية للخبر الخبر الأول، الخبر الثاني، الخبر الثالث، الخبر الرابع، هذه التي أثبتت لها الحجية. هنا ما تقولونه تقولون بأن العنوان ثبتت له الحجية. دليل الحجية لا يثبت حجية للعنوان، إنما يثبت حجية للمصادر. هذا الشيء الذي قاله أولا ثم قام وفسره بتفسير الثاني راجع إلى هذا التفسير الأول، وهو أن دليل الحجية عندما قالت لا عذر لأحد من موالينا ماذا أعطت لهذا الخبر؟ خبر الثقة. هل أعطت له الحجية الفعلية أم أعطت له مقتضي الحجية؟ لا يمكن لك أن تقول بأنه أعطت له الحجية الفعلية، لأنه إذا أعطت له الحجية الفعلية فيما بعد لو عرفت كذبه من قرينة أخرى لوقع التعارض بين تلك القرينة وبين أدلة الحجية. لا يمكن لك أن تقول بأن أدلة الحجية أعطت الحجية الفعلية للخبر. غايته عندما يقول الإمام لا عذر لأحد من موالينا التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، غاية ما يعطيه أن خبر الثقة فيه مقتضى الحجية. يبقى أنت عليك أن تبحث. إن كان هناك مانع من الحجية وهو أنك عرفت كذبه من ناحية أخرى، فإذا عرفت الكذب فالكذب مانع في البين يمنع من تأثير المقتضي، فحينئذ لا يمكن أن أدلة الحجية تثبت له الحجية بحسب المقتضي. أما إذا لم تعرف له مانع حينئذ أنت تثبت له الحجية، الخبر أعطاه المقتضي وأنت بحسب الوجدان وجدت عدم المانع، فإذا وجد المقتضي مع عدم المانع تم في الحجية فيجب عليك أن تثبت. فمن هذا الدليل نكتشف أن دليل الحجية غاية ما يعطي للخبر المقتضي للحجية. صح؟ فإذا أعطى غاية ما يعطي مقتضى الحجية فأدلة الحجية عندما نظرت للخبرين المتعارضين أعطت لكل واحد منهما مقتضى الحجية. لكن هذا المقتضي متى يؤثر أثره ويجعل الحجية فعلية؟ عند عدم المانع. الخبر الأول له مانع وهو الخبر الثاني، فإذا المقتضي في الخبر الأول لا يؤثر فإذا لا يكون حجة فعلية. الخبر الثاني فيه مقتضى إلا أن له مانع وهو الأول، أيضا هذا المقتضي لا يؤثر فإذا لا تصير هناك حجة فعلية. فإذا لا بالخبر الأول أصبحت حجة فعلا ولا بالخبر الثاني، فإذا كل منهما يكون خارجا عن دليل الحجية، وهذا معنى التساقط الذي نقوله. فإذا كان هذا معنى التساقط الذي نقوله أيضا لا معنى لأن يقول بأن أحدهما ثبتت له الحجية في عالم الواقع، لأنه قد تبين بأن كل منهما كان فيه المقتضي، هذا المقتضي لم يؤثر أثرا، فكيف قال بأن أحدهما المعين ثبتت له الحجية واقعا ونحن نتخير تبعا لتلك الحجية؟ التخيير هو فرع ثبوت الحجية، فإذا لم يكن هناك حجية فعلية لأحدهما فكيف نتخير فيما بعد؟ هذا ما أجاب به الشارع، وبدليله الثاني نفهم كلامه الأول ما معنى كون أن التخيير يعطي أن العنوان المردد هو الحجة، والعنوان المردد هو عنوان انتزاع أدلة الحجية لا تنظر إليه وإنما تنظر إلى الخبر المعين. هذا تمام الكلام فيما لو كان التخيير آثم من كون غير الكاذب هو الحجة. أما لو لم يكن مراد القائل بالتخيير ذلك، بل كان مراد القائل بالتخيير هكذا، لأنه عندما يتعارضان وبالتعارض عرفنا كذب أحدهما فالثاني نقطع بكونه مصيبا للواقع. إذا قطعنا بكونه مصيبا للواقع حينئذ أحدهما المعين مصيب، لكن أنا لا أدري هل هو الأول الذي كان مصيبا للواقع أم الثاني فأتخير بهم. فالتخيير ناشئ لكون أحدهما مصيبا للواقع. إذا كان التخيير ناشئا من هذه الحيثية فيأتي عليه إشكالان. الإشكال الأول أنه لا يلزم في الخبرين المتعارضين أن يكون أحدهما مصيبا للواقع. لماذا لا يلزم؟ لأن الخبرين المتعارضين ما هما إلا خبر زائد خبر، وقت عرض حال كون الخبر مضمون السند. هل في كل خبر مضمون السند عندما تأتي الحجية له معناه أنه مصيب للواقع بحسب الواقع كان مصيبا للواقع؟ لا، تعبدنا به يجب علينا أن نأخذ به، أما كونه مصيبا للواقع أم لا هذا شيء آخر. فإذا كان هذا شيء آخر فالخبر الأول لا يوجد عندنا قطع بكونه مصيبا للواقع. الخبر الثاني أيضا لا يوجد عندنا قطع بكونه مصيبا للواقع. فإذا تعارض خبر أتى به يقول بأن الصلاة واجبة وخبر يقول بأن الصلاة محرمة، فعارضا نعلم بأن أحدهما كاذب، ولكن لا نقطع بكون الثاني صادق لعل كل منهما كاذبين في البين، وكان الصلاة حكمها الإباحة أو كان الصلاة حكمها الاستحباب، فلماذا حكمتم لكون كاذب أحدنا فالثاني يجب أن يكون صادقا مصيبا للواقع؟ لا معنى له لاحتمال أن يكون كل منهما كاذبين. نعم التعارض غاية ما يعطينا، التعارض غاية ما يعطينا بكذب أحدهما. فحينئذ هكذا عندنا المثل لها مصداقا فيما لو كان احدهما مصيبا للواقع والثاني غير مصيب فيتعارض. عند التعارض تعلم بكذب احدهما صح. عندنا صورتان ان كل منهما كاذب، كل منهما غير ليس بكذب، كل منهما غير مصيب للواقع فتعارض. تعلم ايضا بكذب احدهما، ولكن لا يمكن لك ان تجزم انت لوجود الكذب في الثاني ان الاول صادق، لانه قد يكون الاول ايضا كاذبا مثله. فاذا كان قد يكون الاول كاذبا مثله فمن اين قطعتم بان الاول وهو المعارض لهذا الثاني الكاذب هو مصيبا للواقع؟ من اين تقطعون به؟ هذا النقاش الاول. يقول ثانيا ثم لو سلمنا ان كلما عرفنا ان هذا كاذب معناه ان هذا مصيبا للواقع، لو سلمنا بذلك حينئذ يخرج عن باب التعارض مطلقا. لماذا؟ لانه نعلم واقعا ان احدهما مصيبا والثاني غير مصيب، ثم اشتبه الحال علينا، هل الذي هو مصيب للواقع هو الاول او الذي كان مصيبا للواقع هو الثاني؟ فحينئذ يكون الاشتباه اشتباه الحجه باللا حجه، اشتباه الواقع باللا واقع، ولا يكون الاشتباه اشتباه متعارضا. فاذا كان اشتباه اشتباه الواقع باللا واقع والحجه باللا حجه، حينئذ لا تاتي عليه لا قاعده التساقط ولا التخيير، تاتي عليه قواعد علم الاجمال. قواعد العلم الإجمالي في بعض الحالات يقتضي التخيير، في بعض الحالات لا يقتضي، لكن عدم الاحتياط ولا يقتضي التساقط أبدا، لأن معنى التساقط هو أن يسقط أحدهما المعين الذي كان مطابقا للواقع ولا معنى له. لأنه كما سيأتي في باب الاحتياط أنه إذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب وتعلم بأن الواقع لا يخلو من أحدهما، الحكم إما أنه مستحب أو واجب. هنا ثبت الاستغلال اليقيني، العقل يحكم عليك براءة اليقينية، يعني يحكم عليك أن تحكم بك، يعني أن تأتي بكلا الحكمين حتى تكون أنت مبرئ الذمة، لأنه ثبت الحكم واقعا. فهنا يقتضي الاحتياط. أخرى لا يدور الأمر بين الوجوب والحرمة، تعلم بأن أحدهما مطابق للواقع لكن لا يمكن لك الاحتياط، هنا نحكم عليك بالتخيير. فإذا إذا كان الأمر يدور بين الواقع واللاواقع فله قواعد ما يسمى بقواعد العلم الإجمالي، وهذه القواعد غير القاعدة الأولية في تعادل المتعارضين. كلامنا في تعادل المتعارضين وكلامنا في تعادل المتعارضين يعني لا نعرف بأن أحدهما مصيب للواقع، غايته نعرف بكذب الثاني فقط، الثاني المردد إما الأول أو الثاني أيضا، يعني الثاني عنوان الانتزاعي أيضا، لأن الثاني هذا الخبر الثاني. لا نقول بأنه عندما يتعارضان نكتشف بأن أحدهما المردد كاذب وأحدهما غير المردد، حينئذ لا نقطع بكونه مصيبا للواقع، وإنما إذا أردتم نقطع بكونه ثبتت له حجية لسلم. لكن يأتي ذلك الكلام الأول أن الدليل الحجية إذا كان كاملا لها فيشمل فيثبت لها المقتضي، والمقتضي يؤثر الفعلية التامة مع عدم المانع، مع أنه لوجود التكاذب أثر المانع، فإذا أثر المانع فالمقتضي لا يؤثر أثره، فحينئذ الأدلة الحجية لا يمكن أن تشمله. فإذا لا يمكن أن تشمله فعلينا أن نحكم بالتساقط. معنى التساقط أن الخبرين المتعارضين ما قبل التعارض كانا حجة، لكن لما تعارضا خرجا من تحت أنظار دليل الحجية، لا دليل الحجية يثبت الحجية لا للأول ولا للثاني، فحينئذ يجب أن لا يكونان حجة معا. هذا حد القاعدة الأولية في تعارض المتقدم. يبقى الكلام أنه هذا كله في الخبرين المتعارضين تتساقط حجيتهما من ناحية المدلول المطابق لهما، أما من ناحية المدلول الالتزام لهما أيضا تتساقط حجيتهما معا. فعندما الخبر يقول بأن الصلاة واجبة والخبر يقول بأن الصلاة محرمة، من ناحية الوجوب والحرمة أن قلنا بالتخير تأخذ، إذا قلنا بالتساقط معناه وجوب الصلاة سقطت وحرمة الصلاة سقطت تساقطا. لكن وجود الصراط هذا الخبر له لازم وهو أن الصراط غير مباح. ذلك القرب أيضا له لازم وهو أن الصراط غير مباحة أيضا. فمن ناحية الدلالة الالتزامية هما متفقان يعني والدلالة الالتزامية هي نفي حكم الإباحة عن الصراط. هل أيضا هذا النفي اللذين هما يتفقان فيه أيضا يسقط عن الحجية كسقوط المدلول المسابق أم لا؟ يقول المصنف بأن المدلول الالتزامي هو تابع وجودا للمدلول المسابق مما لا شك فيه ولا غير. والمراد بأنه تابع وجودا يعني لا يمكن لك أن يتبادر إلى ذهنك المدلول الالتزامي إلا عبر التبادر للمدلول المسابق. وخذ مثال على ذلك عندما تقول بأن زيد احترق حتى صار رمادا فلازمه أنه مات. هنا هذا اللازم وهو كونه ميت هذا المعنى لا يتبادر إلى ذهنك إلا إذا تبادر المعنى الأول. هذا معنى بأنه هو تابع له بالوجود، يعني لولا المدلول المطابق وجودا لما تصور ذهنك موت زيد بالإحراق أبدا. فهو وإن كان تابع له بالوجود إلا أنه بعدما يتبع له بالوجود ويستقر بالذهن يصدق بأنك أنت أخبرت خبرين ليس بخبر واحد. عندما تقول وجبت الصلاة معناه تخبر عن حكم المدلول المطابق وهو الوجوب، وتخبر عن حكم المدلول الالتزامي وهو عدم الإباحة، فخبرك بالحقيقة خبرين ينفصل إلى خبرين. فإذا انفصل إلى خبرين أدلة الحجية لها مقتضي تشمل الخبر الأول ولها مقتضي تشمل الخبر الثاني. هذا المقتضي في المدلول المطابق لم يؤثر أثره لوجود المانع وهو الكذب من يعني التكاذب من ناحية الحرمة الصلاة. فالمقتضي الذي ثبت للمدلول المطابق وهو وجود الصلاة لم يؤثر أثره فيصل. لكن المانع للمقتضي في المدلول المطابق لا يكون مانعا للمقتضي في المدلول الالتزامي، لأن المدلول الالتزامي هو عدم الإباحة، كونه خبرا ثانيا ثبت له مقتضي الحجية، مقتضي الحجية يؤثر أثره مع عدم المانع ولا مانع له. إن قلت يوجد مانع نقول المانع وجد في المدلول المطابق ولم يوجد في المدلول الالتزامي. فإذا لم يوجد في المدلول الالتزامي فالمدلول الالتزامي صدق بأنه خبر مستقل. إذا كان خبر مستقل فله مقتضى للحجية لأن أدلة الحجية شملته. هذا المقتضى لم يكن هناك مانع فإذا أثر أثره فإذا المدلول المطابق أصبح فإذا كان حجة فلا معنى لأن نقول إذا سقط المدلول المطابق في الخبر المتعارض أن يسقط المدلول الالتزامي لا معنى له. ثم يترقى يقول هذا إذا نظرنا إلى الخبر بما هو هو، لأن بالحقيقة نحن ننظر إلى الخبر يعني بهذا الشرح كله ننظر إلى خبر واحد. نقول فيما لو قلت أنت تجب الصلاة هنا هذا الخبر هو خبران، خبر بالوجوب وخبر بعدم الإباحة. إذا كان المدلول المطابق له مانع إما من التعارض أو شيء آخر يمكن لك أن تحكم بالوجوب لشيء آخر في البين أتى مانع فسقط المقتضي عن التأثير. إذا سقط المقتضي في المدلول المطابق لا داعي لأن يسقط المقتضي في المدلول الالتزامي فيسقط. فإذا بقي المدلول الالتزامي مع الخبر الواحد فكيف إذا كانا خبرين وقد اتفقا على هذا المدلول فلماذا يسقط؟ وهذا هو وجه الترقي. وجه الترقي أننا سابقا نتكلم بالخبر الواحد، هنا نتكلم بالخبرين على كون كل من الخبرين المتعارضين في المدلول المطابق متفقين في المدلول الالتزامي فلماذا يسقط؟ لأنه إذا كان خبرا واحدا لا يسقط مدلول الالتزامي، فإذا كان خبرين واتفقا في المدلول الالتزامي فلماذا يسقط؟ فمن باب الأولى على السقوط. هذا هو غاية ما يقوله ويتمسك به. طبعا هذا هو كلام أستاذ المحققين، لكن بالحقيقة عليه إشكال وهو أن المقتضي ثبت للمدلول الالتزامي إذا بقي المدلول الالتزامي موجودا. صح، إذا بقي المدلول الالتزامي موجودا فيثبت له المقتضي أو المقتضي لا مانع منه لأن المانع في المدلول المطابق، ولكن بعد سقوط المدلول المطابق والعلم بكذبه فسقط. لما سقط يجب أن يسقط وجود الدلالة الالتزامية، لأن الدلالة الالتزامية حتى باعترافهم أنها تابعة للمدلول المطابق بحسب الوجود تتبع له إثباتا وتتبع له رفعا أيضا. والدليل على أنه تتبع له إثباتا عندما يقول القائل ما احترق زيد، فحينئذ أنت تتصور الموت، فالموت الآتي من الاحتراق لم تتطوره إلا بعد أن أتى الاحتراق. فلو علمت فيما بعد بأن كلامه كاذب جدا لم يحترق، فقع أن تقطع بالدلالة الالتزامية بأنها موجودة في ذهنك أنه مات حال كون الموت ناشئ من الاحتراق، لا تقطع، يرتفع. فالمدلول الالتزامي يرتفع صح او المقتضي فيه لا مانع منه، الا ان هذا المقتضي يفعل فعله ان وجد العرش يبقى النقص، اما اذا ارتفع العرش بعد لا معنى لوجود هذا النقص. هو يقول ان المقتضي باطل ولا مانع منه، صح المقتضي باطل لا مانع منه، لكن هذا المقتضي بحاجه الى موضوع يقول بان هذا حيث، اما اذا كان الموضوع قد ارتفع بارتفاع سببه وهو المدلول المطابقي بعد لا معنى ان يجعل المولى الحجية في الهواء معلقة لا موضوع له. هذا كان من كلامي حول القاعدة الاولية. يبقى القول الثالث وهو الجمع يأتي غدا ان شاء الله. يقول السادس القاعدة في المتعارضين التفاقط او التخييم. اشرنا فيما تقدم الى ان القاعدة في التعادل بين المتزاحمين هو التخييم بحكم العقل وذلك محل وصام. اما في تعادل المتعارضين فقد وقع الخلاف في ان القاعده هي التفاقط او التخيير او الجمع، غير ان الجمع هو افرضه على حده لانه سياتي بحث فيه مفيد. والحق ان القاعده الاوليه، طبعا مرادنا بالقاعده الاوليه يعني النظر الى الخبرين المتعارضين مع النظر الى هذه الادله التي اثبتت لها الحجيه بغض النظر عن الاخبار العلاجيه. زين، قال والحق ان القاعده الاوليه هي التفاقط وعليه اساتذتنا المحققون، وهذا هو المشهور القول بالتفاقط. وإن دل الدليل على قاعدة ثانوية، هذا الدليل من الأخبار العلاجية، دلت هذه القاعدة الثانوية على التفسير كما سيأتي، لكن كلامه يعني في الأخبار العلاجية قاعدة ثانوية، كلامنا في القاعدة الأولية نحن، ونحن نتكلم في القاعدة بناء على المختار من أن الأمارات مجعولة على النحو الطريقية، يعني نتكلم على كون الخبر كاشفا طريقا للواقع لا على كون الخبر سببا في إثبات الحكم للواقع، أنه إذا كان السببية يجب التفسير في هذا بعد لا معنى له. لكن كلامنا ليس على نحو السببية، لأن القول بالسببية فاقط من أصله بعد ما معنى أن نرتب عليه أحكام، لذا قال ولا حاجة للبحث عنها بناء على السببية فنقول إن الدليل الذي يوهم لزوم التخيير هو إن التعارض لا يقع بين الدليلين إلا إذا كان كل منهما واجدا لشروط الحكم، لأنه كما اشترطنا سابقا من شروط التعارض، ولذا قال كما تقدم في شروط التعارض، فإذا ثبتت الحجية لكل منهما والتعارض مع التعارض، والتعارض اكثر ما يوجب سقوط احدهما غير المعين عن الحجيه، يعني واحد منهما لابد ان يسقط عن الحجيه الفعليه لمكان التكاذب بينهما لوجود الكذب، فاذا لابد ان يفوز احدهما، يعني او تقول لا يمكن ان تاتي بهما معا لوجود الكذب، لا يمكن ان تاتي بهما معا لوجود الكذب، ولا يمكن ان تتركهما معا لان التعارض غايه ما اثبت الكذب في احدهما، فالثاني يقطع الحجيه فلماذا تركته؟ إذا لا يمكن تركهما معا ولا يمكن فعلهما معا. هنا عندما لا يمكن فعلهما معا أحدهما سقط، هذا الذي سقط ما هو؟ قال أحدهما غير المعين على الحجية الفعلية لمكان التكاذب بينهما، فيبقى الثاني غير المعين على ما هو عليه من الحجية الفعلية واقع، ولكن هذا الذي هو حجة لم يمكن تعيينه بالنسبة لنا، لا يمكن أن نعينه أين هو، والمفروض ان الحجة الفعلية الثابتة فيه منجزة للتكليف فيجب العمل بها، فيجب العمل بها، لا يمكن لك ان تتركهما احدهما للتكاذب والثاني تقول بان الحجية فيه ليست بحجة، نقول لان الحجية فيه منجزة للتكليف لك لا بد ان تأتي بها، فاذا لا يمكن ان تتركه، فاذا لا يمكن ان تتركه يعني تحتار بانه هل هو الاول الذي ثبتت له الحجية ام الثاني، فجعله في الاول فقط او في الثاني فقط، حينئذ يلزم الترجح بغير مرجح، فاذا حينئذ يحكم الحكم التخيير، لذا قال فلا بد من التخيير بينهما. والجواب ان التخيير المقصود اما ان يراد به التخيير من جهه الحجيه، يعني لما سقط احدهما حال كونه كاذبا نكتشف ان الثاني هو الحجه غير المعين، فحينئذ من الحجيه حكمنا بالتخيير، هذا مرادكم او لا؟ او من جهة الواقع، اي ان لما كذب احدهما كان الثاني مصيبا للواقع، لما كان مصيبا للواقع فنتخير بينهما، فالتخير الناجم من جهة الواقع. يقول فان كان الاول فلا معنى لوجوب التخير بين المتعارضين. لماذا؟ يقول لان دليل الحجية الشامل لكل منهما في حد انفسهما انما مفاده حجية اقراضه على نحو التعيين، الفرض. هذا الفرض، هذا الفرض، لا حجية هذا او ذاك من افراده لا على التأمين، لا حجية فرض غير المعين، لان معنى التخير هذا معنى انك انت مخير بينهما، يعني اصبح احدهما غير المعين حجة واحدهما الثاني غير المعين ليس بحجة. دليل الحجية لا يثبت الحجية لهذا، لان هذا شيء عنوان، يعني لان هذا عنوان انتزاعي والعنوان الانتزاعي لا يثبت له الحجية، لانه لا معنى لاثبات الحجية لهذا العنوان، احدهما غير المعين حجة لا معنى له، الحجية لابد أن يكون هذه الأخبار أخبار الثقات كلها حجية، يعني يشير لها على نحو التعيين لأنه يرددها بينها وبين غيرها من المصادر. لذا قال لا حجية هذا أو ذاك من أفراده لا على التعيين. طبعا يعني لا على التعيين لا دليل الحجية ليس بشامل لها، لأن هذا عنوان انتزاعي، والعنوان الانتزاعي دليل الحجية لا يشمله، إنما يشمل دليل الحجية لكونه قضية حقيقية تشمل مصادقها في الخارج وليست مصادقها في الذهن، لأن العنوان الانتزاعي مطلقه في الذهن فلا يشمل، حتى يصح أن يقضى أن أحدهما غير المعين حجة يجب الأخذ به فعلا، فيجب التخير في تطبيق دليل الحجية على ما يشاء منها. وبعبارة طبعا بإجابة أخرى يريد أن يقول بأن أحدهما غير معين لم تثبت له الحجية الفعلية. كيف لم تثبت له الحجية الفعلية؟ يقول لأن دليل الحجية الشامل لكل منهما في حد نفسه إنما يدل على وجود المقتضى للحجية في كل منهما لولا المانع، ولكن لا يدل على فعلية الحجية، لأنه إذا دل على فعلية الحجية مطلقا ثم علمت بكذب هذا الخبر الثقة لوقع التعارض بين ذلك العلم وبين أدلة الحجية، مع أنه لا يمكن أن يقع التعارض. فمن هنا نكتشف أن أدلة الحجية لا تثبت الحجية الفعلية، إنما تثبت مقتضي الفعلية له. يبقى أنت عليك أن تحصل عدم المنع بالنسبة حتى تتم الحجية فعلا بين يديك. لذا قال لا فعلية الحجية. ولما كان التعارض يقتضي تكاذبهما فلا محالة يسقط أحدهما غير المعين عن الفعلية، أي يكون كل منهما مانعا عن فعلية حجية الآخر. وإذا كان الأمر كذلك فكل منهما لم تكن فيه مقومات الحجية الفعلية ليكون منجزا للواقع يجب العمل به، فلا يكون أحدهما غير معين يجب الأكل به فعلا حتى يجب التخير، بل حينئذ يتساقطان، أي أن كل منهما يكون ساقطا عن الحجية الفعلية وخارجا عن دليل الحجية. هذا كله إذا أرادوا بالتخير من ناحية الحجية. أما إذا أرادوا لا أنه إذا أرادوا الثاني التخير من جهة الواقع، فيقول أولا لا يصح أن يفض التخير من جهة الواقع إلا إذا علم بإصابة أحدهما للواقع، ولكن ليس ذلك أمرا لازما في الحجتين المتعارضتين، ليس كلما تعارض شيئين وعلمنا بكذب أحدهما معناه أن الثاني مقيم، لأنه قد يكون الثاني أيضا كاذب مثله. ولذا قال إذ يجوز فيهما أن يكونا معا كاذبين أو كاذبتين هاتين الحجتين، وإنما اللازم في التعارض وإنما اللازم فيهما في الحجتين المتعارضتين من جهة التعارض هو العلم بكذب أحدهما، وليس اللازم العلم بمطابقة أحدهما للواقع. صح؟ وعلى هذا فليس الواقع مفردا في أحدهما حتى يجب التخير بينهما من أجله. هذا الشيء. ثم لو سلمنا أنه إذا عرفنا بكذب أحدهما نقطع بصدق الثاني مصيبا من الواقع، نقول إذا أصاب الواقع حينئذ نخرج عن باب التعارض. لذا قال وثانيا على تقدير حصول العلم بإصابة أحدهما غير المعين للواقع فإنه أيضا لا وجه للتخير بينهما، إذ لا وجه للتخير بين الواقع وغيره، وهذا واضح لأنه يكون حينئذ خارج عن باب التعارض لا تحت باب علم الطائف الإثماني. لذا قال وغير ما يقال أنه إذا حصل العلم بمطابقة أحدهما للواقع فإن الحكم الواقعي يتنجز بالعلم الإجمالي، وحينئذ يجب إجراء قواعد العلم الإجمالي فيه، ولكن لا يرتبط حينئذ بمسألتنا. ما هي مسألتنا؟ قال وهي مسألة أن القاعدة في المتعارضة هو التساقط أو التخير. لماذا لا يرتبط؟ يقول لأن هو تلك المسألة هي مسألة قواعد، لأن قواعد العلم الإجمالي تجري حينئذ حتى مع العلم بعدم حجية الدليلين معا، حتى لو لم يثبت حجية الدليلين معا إذا علمت بأن أحدهما مصيبا للواقع إذا قطعت فالقطع بنفسه حجة يجب عليك أن تأخذ به، هذا الواقع غير معين بين هذا الخبر الضعيف أو بين هذا الخبر، فإذا يجب عليك أن تجري عليهما قواعد العلم الإجمالي. قال وقد يقتضي علم الإجمالي في بعض المواد الكثير في نظر بين الوجوب والحرمة، وعلمنا بأن أحدهما مصيبا للواقع، وقد يقتضي الاحتياط البعض الآخر فيما لو كان دائرا بين الوجوب والإباحة، وعلمنا بأن أحدهما مصيبا للواقع على خلاف الأول. طبعا هنا إذا أردتم هم يعني بالنسبة للدليل الأول، بالنسبة للدليل الأول هناك دليل ثالث وأصرح من كل هذه الأدلة، يقولون بأن دليل الحجية ليس شاملا من الخبرين، لأن إذا كان شاملا من الخبرين أو فقل بأن إذا نظر إلى الخبرين المتعارضين لا تخلو صور نظره من خمسة صور، إما أن يشملهما معا أو أن لا يشملهما معا أو أن يشمل أحدهما المعين أو أن يشمل أحدهما غير المعين. ذات ثم إذا شمل أحدهما غير المعين، هذا غير المعين يكون يعني حجة إذا تركت الآخر، وهذه الصورة الرابعة، وإذا شمل أحدهما غير المعين يكون حجة إذا أخذت به لا إذا تركت الآخر. يقولون بأن صور أربعة يستحيل أن يكون دليل الحجية شامل لهما، أما أن يكون دليل الحجية شامل لكل منهما معا فهو محال، أنه يلزم التعبد بالمتناقضين إذا محال. أن يكون كامل لأحدهما المعين وهو الأول فقط أو الثاني فقط يلزم أن يترجح إليه المرجح وهو الأول. أن يكون شامل لأحدهما غير المعين، ليس المعين، أن يكون شامل لأحدهما غير المعين، هنا غير المعين حال كوني حجة إذا تركت الآخر، فمعناه إذا لم تأتي بالآخر فإذا كل منهما ليس بحجة، صح؟ هذا لازمه، ولازمه لو فعلتهما معا لكان كل منهما حجة، فإذا كان كل منهما حجة لازم المحال، وجع المحال سابقا، لأنه أنت جعلت الحجة لأحدهما غير المعين، فقل هذا غير المعين، إن تركت غيره يكون حجة، عنوان ينطبق على الأول، وعنوان ينطبق على الثاني، فإذا حينئذ إذا تركت الأول يكون الثاني حجة، وإذا تركت الثاني يكون الأول حجة، فلو تركتهما معا معناه يجب أن تثبت الحجية لهما، فيلزم حينئذ المحظور في الكلام الأول وهو أنه وقع التعبد بهما معا. يبقى الخامس وهو أن يكون أحدهما غير المعين حجة إذا أخذت به. يلزم أن يكون يعني هكذا أن الحجة لأحدهما غير المعين حجة بناء على أن تأخذ به لا بناء على أن تترك الآخر. نقول فحينئذ هذا لازمه شيئين، لازمه أنه لو فعلت بهما معا تثبت الحجية لهما فأتى المحظور الأول، ولازمه إذا تركتهما معا يقو جمع الحجية. نأخذ اللازم الأول فهو محال، فإذا كان محال فبطلت الصورة الثالثة وبطلت الرابعة والثالثة باطلة والأولى باطلة فثبت الثانية، وهو أن دليل الحجية لا يكونهما معا، وهذا الذي نقوله في باب الخطاب. قال إذا عرفت ذلك فلا تحصل. إن القاعدة الأولية بين المتعارضين هو التساقط مع عدم حصول مزية في أحدهما تقتضي التشبيه. أما لو كان الدليلان المتعارضان يقتضيان معا نفي حكم الثالث، فهل مقتضى تساقطهما في المدلول المصادف في عدم حجيتهما في نفي الثالث؟ يقول الحق إنه لا يقتضي، يعني يبقى الحكم الثالث على الحجية. لماذا؟ يقول لأن المعارضة بينهما بين المدلولين المتعارضين لهما أقصى ما تقتضي سقوط حجيتهما في دلالتهما فيما هما متعارضان فيه، حين يسقطان في المدلول المطابق فيبقيان في دلالتهما الأخرى على ما هما عليه من الحجية. لماذا؟ تابعة للدلالة المطابقية في أصل الوجود، صح، ولكن في الحجية لا تتبع. لماذا؟ لأنك عندما تقول تجب الصلاة هنا خبران، خبر بالوجود وخبر بعدم الإباحة، فإذا كان خبران فكل خبر على حدى يعامل في مقام الحجية. لذا قال لا في الحجية، فلا مانع من أن يكون الدليل حجة في دلالته الالتزامية مع وجود المانع عن حجيته في الدلالة المطابقية، والمانع في المطابقية لا يكون مانعا في الالتزام حتى نقول بأن المقتضي موجود والمانع موجود. هذا فيما إذا كانت إحدى الدلالتين تابعة للأخرى في الوجود، فكيف الحال في الدلالتين اللتين لا تبعية بينهما في الوجود؟ فإن الحكم فيه بعدم سقوط حجية أحدهما بسقوط الأخرى يكون أولى بالبين. هذا والحمد لله. Thank you.